واجبك نحو اخوانك في الدعوة. ايها الاخ الكريم، اعلم ان الاخوة في الله هي اوثق عرى الايمان واشرف رابطة بين دعاة الحق وانصار الله ورسوله، فاحرص كل الحرص على توثيق عراها وتثبيت دعاماتها، واعطها حقها من الاخلاص والصدق والتعاون حتى تكون مع اخوانك في الدعوة صفا واحدا كالبنيان المرصوص، يصمد للعواطف ويثبت للشدائد، ويسير بقدم ثابتة في طريق الجهاد نحو اعلاء كلمة الله ونصرة دينه. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، فشاطروهم عن طيب خاطر أموالهم وأملاكهم وآثروهم على أنفسهم، فكانت هذه الأخوة الصادقة أقطع سلاح تسلح به المسلمون ضد أعدائهم، وأثبت دعامة يقيم عليها الرسول الكريم جهاده الحق في سبيل الله. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولقد بلغت هذه الأخوة من القوة أن الأنصار والمهاجرين المتآخين في الله كانوا يتوارثون فيما بينهم دون ذوي الأرحام، واستمر الحال كذلك حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وذلك بعد إسلامهم ودخولهم في دين الله أفواجا. هذه صورة سريعة للأخوة الإسلامية التي يجب علينا أن نضعها نصب أعيننا، لا لنحققها كاملة كما كانت في الصدر الأول فهيهات هيهات، ولكن لنحاول الاقتراب منها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأنه بمقدار ما تكون عليه أخوتنا من القوة بمقدار ما نكون قريبين من نصر الله وفتحه القريب. أيها الأخ الكريم، أولا أعن إخوانك في الشدائد حتى يكونوا لك مثل ما كنت لهم، زرهم إن كانوا مرضى، وواسهم إن كانوا في حزن، وهنئهم إن كانوا في سرور، واسأل عنهم إن غابوا، وأحب لهم ما تحب لنفسك، وادع لهم في صلاتك، وتواضع لهم في حديثك ومعاملتك. قال تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ثانيا، أحسن الظن بإخوانك، فإن بعض الظن إثم، فإن عرض لك ما يسيئك منهم فإما أن تحمله على محمل الخير، وإما أن تصارحهم بما رأيت ليوضحوا لك ما بهم، أو ليعتذروا إليك عما فرطوا حتى تظل القلوب صافية نقية بالمحبة والإخاء. ثالثا، لا تتبع عوراتهم ولا تتلمس المآخذ عليهم، فإن رأيت منهم ما يتطلب العتاب أو يستلزم النصح فليكن ذلك بينك وبينهم لا على ملأ من الناس أو مسمع منهم، فإن من نصح أخاه سرا فقد زانه وصانه، ومن نصحه جهرا فقد هتكه وشانه. رابعا، دافع عن إخوانك في غيابهم كما تدافع عنهم في حضورهم، واعلم أن شرفك من شرفهم وعرضك من عرضهم، وانصرهم إن كانوا ظالمين بردهم إلى الحق وإعادتهم إلى الصواب، وإن كانوا مظلومين بأن تعاونهم على دفع الظلم بلسانك ويدك. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل كيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. رواه أحمد والبخاري والترمذي عن أنس. خامسا لا تقاطع إخوانك مهما كان الأمر ولا تهجرهم لأي سبب، فإن ذلك يؤدي إلى تمزيق الشمل وتفكك العرى. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه فوق 3 أيام فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. سادسا احترم إخوانك ولا تحقر أحدا منهم لفقره، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا لمظهره، فرب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. سابعا تودد إلى إخوانك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، صافحهم بحرارة عند اللقاء وهادهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا وتصافحوا يذهب الغل عنكم. ابن عساكر بإسناد صحيح. ثامنا اتق المزاح معهم مع الحرص على البشر عند لقائهم، فإن المزاح يخرق الهيبة ويسقط ماء الوجه ويميت القلب. وتذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، وكان طويل الصمت قليل الضحك. رواه أحمد بن جابر بن سمرة. تاسعا أصغ إلى حديثهم إذا تحدثوا، ولا تسفه آراءهم ولا تخطئ أقوالهم إلا أن يكون الأمر متعلقا بحكم شرعي أو رأي ديني، فواجبك إذا ظهر لك خطأ أن تتلطف في تصحيحه لهم دون تعال أو تكبر عليهم، فإن ذلك يجرح كرامتهم ويغير قلوبهم. عاشرا ترحم عليهم بعد وفاتهم، وصل عليهم قبل دفنهم، وصل أولادهم من بعدهم، واعمل لما فيه صالحهم، واسع في خيرهم، وأعنهم بالمال إن استطعت، حتى يقيد الله لأولادك من بعدك مثل ما قيد لأولاد إخوانك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. رابعا واجبك نحو المجتمع، الوطن، الجيران والزملاء، أهل الذمة. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. واجبك نحو وطنك أيها الأخ الكريم، أولا اعلم أن المسلمين أمة واحدة، وأن الوطن الإسلامي لا يتجزأ، فكل مكان تخفق فيه راية القرآن هو بلادك، وكل أمة تدين بالإسلام هي جزء من أمتك، ذلك أن الله عز وجل بعث نبيه ماحقا لعصبية الجاهلية وقبليتها ليحل محلها عصبية الإسلام، فلا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثانيا اعلم أن أبناء وطنك كل من يدين بالإسلام مهما بعدت الشقة بينك وبينهم، سواء كانوا مصريين أو عرب أتراك أو أعجام، هنودا أو أفغان، صينيين أو يابان، إندونيسيين أو سودان، فما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهم إخوانك وأولى الناس بأخوتك ونصرتك. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل سياني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. ثالثا اعلم أن كل دعوة إقليمية أو قومية تتعارض مع الإسلام ولن تؤدي إلا إلى تفكك الأمة المسلمة وتحكم الأعداء فيها، وإنما استطاع المسلمون رد الصليبيين بعد حرب طاحنة استمرت 200 سنة باتحادهم وتضامنهم تحت لواء واحد. فليكن عملك في أي مكان للوحدة الإسلامية، وليكن جهادك في سبيل بلدك باعتباره جزءا من الوطن الإسلامي الأكبر، لا يحول دون اهتمامك بما يجري في بقية أنحاء الوطن الإسلامي، ولا يحول دون التعاون في دفع أي خطر يقع في أي جزء منه بنفسك أو بمالك، ولا يحول دون نجدة إخوانك أيا كانوا ما استطعت إلى ذلك سبيلا. رابعا، شجع أبناء وطنك واحرص على تفضيلهم على غيرهم في معاملاتك، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يكذبه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، رواه مسلم. خامسا، اعلم أن إخلاصك إلى وطنك يستوجب منك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، رواه مسلم. سادسا، اعلم أن الدفاع عن وطنك ضد خصومه من أعداء الله واجب مقدس عليك، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. عن سعيد بن زيد، رواه الحاكم وابن ماجة وابن حبان. سابعا، اعلم أن الوطنية الصادقة ليست ضربا من ضروب الوثنية تتصل بالأرض، ولكنها ضرب من ضروب الإيمان تتصل بالسماء، تقوم على قوله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. واجبك نحو جيرانك وزملائك: أيها الأخ الكريم، أولا، اعلم أن لجارك حقوقا عليك شرعها الإسلام فأوصى بها الله ورسوله، فاحرص على أدائها حتى تزداد الرابطة الإسلامية قوة والأمة المسلمة عزة على عزة. قال تعالى: والجار ذي القربى، أي الذي قرب جواره، وقيل الذي له قرابة أيضا. وقال تعالى: والجار الجنب، أي البعيد، وقيل الذي لا قرابة له ولا رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، متفق عليه من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، متفق عليه من حديث أبي شريح. ثانيا، ولقد أجمل رسول الله صلى الله عليه وسلم حقوق الجار فقال: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استنصرك نصرته، وإن استقرضك أقرضته، وإن افتقر عدت عليه، وإن مرض عدته، وإن مات تبعت جنازته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تستعل عليه بالبناء، تحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، والذي نفسي بيده، لا يبلغ حق الجار إلا من رحمه الله. ثالثا، إياك أن تؤذي جارك، وإياك أن تناله بسوء، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله، إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل، ولكنها تؤذي جيرانها، قال: هي في النار. أحمد وابن حبان والحاكم، وهو صحيح الإسناد. رابعا كن لجارك خير معين في السراء والضراء، واسه في المصائب وزره في الأعياد وهذه في المواسم، أعنه في الفقر، شجعه في الخير، تغاضى عن إساءته لك، تحمل تفريطه في حقك حتى تأسر قلبه وتكسب حبه. هذا هو الإمام أبو حنيفة يضرب لنا مثلا كريما في حسن معاملة الجار. كان له جار يقضي الليل في شرب الخمر ويغني بصوت عال مرددا أضاعوني وأي فتى أضاعوا، وكان هذا الغناء يقلق ويزعج الإمام الأعظم. وفي ليلة افتقد الإمام صوت جاره على غير عادته فسأل عنه، فعلم أنه حبس من أجل دين عليه، فذهب الإمام الأعظم إلى الحاكم وسدد الدين وأفرج عن جاره واصطحبه معه. وفي الطريق سأله الإمام: ترى هل أضعناك يا فتى؟ فابتسم الجار وأقسم ألا يعود إلى الخمر أبدا. خامسا انصح إن كان ضالا، وفقه في دينه إن كان جاهلا، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. بلغه دعوة شباب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واهده مطبوعاتهم، وادعه إلى العمل بها والتعاون معهم. سادسا قاطعه إن كان مصرا على فسقه، معلنا لفجوره، مهملا لكل نصيحة، ساخرا بكل عظة، مع التزام المعروف في معاملته حتى يرى من إعراضك عنه ومعروفك فيه ما يحبب إليه الاستجابة لدعوتك والعمل بنصيحتك. سابعا كن بين جيرانك وزملائك شهما لا تقبل مهانة، شجاعا لا تخاف خطرا، كريما لا تضن بمال، حليما لا تغضب للصغائر، حريصا على التمسك بشعائر الإسلام وآداب الله والرسول حتى تكون خير عنوان للدعوة وأصدق دعاية لها. واعلم أن القدوة الحسنة هي أقطع سلاح وأبلغ عظة. ثامنا لا تستصغرن نفسك إن كنت فقيرا، فما أكرمت العباد أنفسهم بمثل طاعة الله، وكفى بك فخرا أنك من حزب الله ورسوله، ولا تعظمن فاسقا لغناه، فكفى بالمعصية مهانة وذلا. فكن بين جيرانك مرفوع الرأس في غير كبر، متواضعا في غير ذلة، وانظر في الدين لما هو أكبر منك، وانظر في الدنيا لما هو أصغر. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. واجبك نحو أهل الذمة: أولا اعلم أن أهل الذمة من غير المسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وأن حقهم علينا أن نحمي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم كالمسلمين تماما ما لم يخون الذمة أو ينقض العهد. قال تعالى:
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
ثانيا واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بحسن معاملتهم وبعدم إيذائهم. قال صلى الله عليه وسلم: من آذى ذميا فقد آذاني. وقال صلى الله عليه وسلم: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إلا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يستروح رائحة الجنة. وأخفر يعني نقض العهد. رواه الإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام السرخي صفحة 108. ثالثا: اعلم أن الإسلام قد كفل لهم حرية الرأي والعقيدة الدينية وإقامة شعائرهم الدينية، وأمنهم على كنائسهم وصلبهم، كما أوضح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في عهده إلى أهل إيلياء، قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقال تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. رابعا: واعلم أن الإسلام يحث على التصديق عليهم ويلزم أمير المؤمنين بتأمينهم ضد العوز والحاجة، قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ولم يكن الأسير يومئذ إلا أحد المشركين. خامسا: واعلم أن الإسلام قد فرض على ولي الأمر حمايتهم والدفاع عنهم كالمسلمين تماما. ومما يذكر في التاريخ أن قازان ملك التتار وقائدهم عند إغارتهم على دمشق في آخر القرن السابع الهجري وأول الثامن قد عصر من المسلمين بالشام عددا كبيرا، ومنهم بعض أهل الذمة من اليهود والنصارى، فذهب ابن تيمية مع بعض العلماء ليفك إصار هؤلاء الأسرى، فأجاب قازان في أسرى المسلمين ولم يجبه في أسرى اليهود والنصارى، ولكن ابن تيمية لم يتركه حتى فك أسرى الذميين كما فك أسرى المسلمين، وكان يقول له: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. سادسا: لا تجادلهم في العقيدة إلا بالتي هي أحسن، قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انتهى كتيب شباب محمد صلى الله عليه وسلم، عنوانه: دستور سلوك المسلم في البيت والمجتمع.
ماذا تقول إذا فرغت من الصلاة؟ وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال، يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال: يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، حتى يكون منهن كلهن 33. متفق عليه. وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الدثور جمع دثر بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة، وهو المال الكثير. الله يغفر الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر. وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. وعن كعب بن عروة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم.